بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في شرطية المعلومية الثمن والأجرة، الأجرة والمنفعة المستأجرة. وقلنا أنه قد يستدل على ذلك بالأدلة العامة على شرطية المعلومية في العوضين في مطلق المعاوضات، وقد يستدل ببعض الروايات أو برواية واردة في خصوص باب الإجارة. والروايات التي ورد فيها قيد معلومية الأجرة كثيرة، إلا أنها كل تلك الروايات قيد المعلومية وارد فيها في لسان السائلين. الرواية التي ورد فيها هذا القيد في لسان الإمام هو هذه الرواية، والذي يمكن أن يدعى ظهورها حينئذ في شرطية معلومية الأجرة ومعلومية المنفعة، هي رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبلها، أي يأخذها يقبلها، فأي وجوه القبالة أحل؟ قال: يتقبل الأرض من أربابها من أصحابها شيء معلوم إلى سنين مسمات، فيعمر ويؤدي الخراج ويؤدي الخراج، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبادته. العلوج كناية عن أهل الذمة الذين كانوا يعملون في أراضيهم ويدفعون الجزية عن الأرض، فلا يدخل العلوج في قبادته فإن ذلك لا يحل. هناك روايات عديدة أيضا أخرى تدل على أن أهل الذمة لا يدخلون في قبالة الأرض مع الأرض، بحيث هو يأخذ منهم الجزية ثم يدفع شيئا بإجائهم للحاكم مثلا. الاستدلال بالقسم الأول من كلام الإمام في الرواية: تقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسمى، قيد المعلومية جاء في كلام الإمام، كذلك كون السنين مسمى محددة، فتدل باعتبار ورود هذين القيدين في كلام الإمام وظهور سياق الخطاب في بيان التحديد ما هو يحل القبالة التي تكون حلالا، حينئذ يدعى أن هذا ظاهر في شرطية معلومية الأجرة وكذلك معلومية المدة التي يستأجر فيها الأرض. قلنا بالأمس أن هذا الاستدلال قابل للمناقشة، اعتبار أن عنوان تقبل الأرض قبالة الأرض في الروايات وفي الوضع المتعارف الذي كان متعارفا خارجا يراد به، كان يراد منه المزارعة وأخذ الأرض في قبال دفع شيء من خراجها ومحصول محاصيلها، فحينئذ يكون معنى بشيء معلوم أي بحصة معلومة، لا بد أن تكون تلك الحصة التي تجعل خراجا معلوما، فيكون النظر في الرواية إلى باب المزارعة لا إلى باب الإجارة. وهناك قرين على هذا المعنى وهو التعبير فيعمر ويؤدي الخراج، لم يقل فيدفع الإيجار أو ذلك الشيء الأجراء المعلومة، فيعمر ويؤدي الخراج. ظاهر فيعمر ويؤدي الخراج ظاهره كون الخراج من محصول الأرض وعمارتها، أي أن هذا الشيء المعلوم الذي جعل خراجا في قبال أخذ الأرض إنما هو في طول التعمير والاستفادة من الأرض، أي مزارعة بحسب الحقيقة، جزء من ذلك المحصول الذي يحصل من تعمير الأرض وزراعتها وعمرانها. ولا أقل من الاحتمال الذي يوجب الإجمال وحسب الحقيقة في الرواية، على أن الرواية لا تدل على في طرف المثمى في طرف المعوض وهو المنفعة، لا تدل على أكثر من شرطية معلومي محددية الزمان، لا خصوصيات، لا تمام خصوصيات المنفعة أو العين التي يراد استئجارها، لأنه قال إلى سنين مسمات، وهذا لو كان النظر إلى الزراعة والمزارعة فأيضا لا بأس به، أكثر من هذا ليس شرطا في باب المزارعة، لكن لو كان النظر إلى باب الإجارة ففي الإجارة مقصود من يشترط المعلومية في العوضين أن تكون صفات تلك الأرض وتلك العين المستأجرة صفاتها وخصوصياتها وحيثياتها الدخيلة في قيمتها وقيمة إجارتها أيضا لا بد وأن تكون معلومة، بينما هذا لم يذكر في الرواية، فقط المذكور مدة الإجارة سنين مسمات. هذا أيضا يمكن أن يجعل قرينة أخرى على أن النظر إلى باب المزارع بحث الحقيقة كما كان هو المتعارف في تقبل الأراضي، خصوصا الأراضي التي فيها علوج أي فيها أهل الذمة، فإنه كان يؤخذ بالخراج الذي يستحصل من الأرض بنسبة معينة. وعلى كل حال فالاستدلال بهذه الرواية ليس تاما لإثبات الشرطية بعموم بكليتها في باب الإيجار، بل هناك روايات يمكن أن يستند قد يستدل بها على العكس، يستدل بها على عدم قدح الجهل بالأجرة في صحة الإيجار في باب الإجارة، وهي روايات عديدة، منها معتبرة سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم، ربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه 200 درهم في السنة، قال لا بأس. هذه الرواية موجودة في الصفحة 212 من الجزء 13 من الرسائل، تلك الرواية في صفحة 214. هنا يقال أن ظاهر هذه الرواية أن استئجار الأرض يمكن أن يكون مع عدم معلومية الأجرة، لأن هنا هذه أرض كان عليها خراج معلوم، لكن هذا الخراج ربما زاد وربما نقص، سنة قد يأخذ السلطان مقدارا زائدا من الخراج قد يأخذ مقدارا أقل، فيدفع هذا صاحبها إلى رجل على أن يكفيه خراجها، يعطي الخراج ويعطيه 200 درهم في السنة، في خلال السنة يعطيه 200 درهم، كأنه أجر الأرض عليه 200 درهم في السنة على أن يدفع الخراج، أيضا ما يأخذه السلطان عليه لا شغل لصاحب الأرض بذلك، حينئذ ما يأخذه السلطان افترض في الرواية أنه غير معلوم مقداره، ربما زاد وربما نقص، وهذا مثلا جزء من الثمن، دفع ما يدفع من السلطان أيضا جزء من الأجرة على المستأجر، زائدا على 200 درهم في السنة لابد أن يدفع الخراج إلى السلطان في كل سنة، وهو مردد بين الكثير والقليل، فتدل على أن الجهالة بالمقدار لا يكون مضرا في باب إجارة الأرض مثلا بالخصوص أو في كل إجارة. وقد تحمل الرواية على أنها ناظرة إلى باب الشرط على أن يكفيه خراجها ويعطيه 200 درهم في السنة، هذا إيجار للأرض 200 درهم في السنة مع شرط دفع الخراج إلى السلطان، فالجهالة في الشر لا في الأجرة. الأجرة محددة بمئتي درهم، والجهالة في الشرط في ضمن الإيجار، وهو ما يأخذه السلطان بعنوان الخراج منه. والجهالة في الشرط لا يضر بصحة العقد، العقد يكون صحيحا على كل حال، الشرط يكون فاسدا، يكون الشرط فاسدا، والشرط المفسد لا يكون مفسدا، الشرط الفاسد لا يكون مفسدا للعقد. إلا أن هذا الجواب غير تام باعتبار أنه مضافا إلى أنه لا يظهر من الرواية أن هذا بنحو الشرط، قد يكون مذكور في ضمن الأجرة. يقول يدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه 200 درهم، لم يقل اشترط عليه. ليست الرواية ظاهرة في جعل ذلك بنحو الشرط. مضافا إلى ذلك إن الجهالة في الشرط ليست دائما لا تؤدي إلى الجهالة في الثمن أو في الأجرة في باب العقود. الجهالة في الشروط هذا بحثناه أيضا في الكليات. الشرط إذا كان له مالية مالا وبحيث يكون له قيمة معينة في السوق، له قيمة وشيء مال من الأموال، الجهالة فيها لو جعل على المشتري أو على المستأجر شرطا مجهولا مقداره وكميته يؤدي إلى، بحيث كان الشرط غرريا الغرر ينسحب من الشرط إلى العقد نفسه، سينقلب العقد ضرريا غرريا وبالتالي باطلا. مثلا لو باعه الدار على باعه الدار مثلا 100 دينار واشترط عليه أن يدفع في كل شهر ما يريد، قلنا هنا مثل هذا الشرط وإن كان شرطا مجهولا لكن يجب غررية المعاملة، يدفع له ما يريد المقدار الذي يريد الذي يدور بين القليل والكثير، ولعل في كل شهر هذا يطلب 100 دينار أخرى. حينئذ لا يدري هذا المسكين أن هذا الدار بأي ثمن اشتراها. الجهالة في الشرط في مثل هذه الموارد توجب الجهالة والغرر في عقد نفسه، إذ لا يكون حينئذ لا يعلم أنه ما هو المقدار الذي هذا المسكين ينبغي أن يدفع إلى هذا الشخص، فيكون مثل هذا الشرط موجبا لغررية أصل المعاملة، لا أن الشرط يكون غرريا وفاسدا والعقد يكون صحيحا. في مثل هذه الموارد يكون هذا بحكم غررية أصل العقد. وإذن فيبطل في مثل هذه الموارد أصل العقد، فحمل الرواية على هذا المعنى لا يمكن. وقد يحمل على فرض أن هذا الخراج مقداره الخارجي كان معلوما، صحيح قال زاد يزداد وينقص، لكن هذا الازدياد والنقيص ليس بمقدار كبير، مقدار ضئيل بحيث يعتبر عرفا معلوما، كل ضرائب والماليات التي تؤخذ الآن من العقارات والدور، وقد ترتفع شيئا وقد تنقص باختلاف الأوضاع والسنين، فليس من موارد الجهالة التي تكون غررا عرفا. حدوده على كل حال معلوم بزيادة الدرهم أو درهمين أو ونحو ذلك. هذا أيضا خلاف ظاهر الرواية، فإن ظاهر الرواية لو فسرناها بما تقدم زاد أو نقص إطلاقها يشمل ما إذا كانت زيادة كثيرا، لو زاد هذا مقدارا كثيرا معتدا به. والصحيح أن يقال أن هذه الرواية لا يظهر منها إرادة الزيادة والنقيص في الخراج، بل لعل ظاهرها الزيادة والنقيص في الحاصل، بمعنى أن هذه الرواية واردة في أرض عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص. الضمير في زاد ونقص إذا أرجعناه إلى الخراج، أن هذا الخراج كان غير مشخص غير محدد أنه بأي مقدار يكون، حينئذ يرد هذا الإشكال، أن هذا من الجهالة وهذه الجهالة توجب حينئذ غررية المعاملة، لأنه يأخذ منه 200 درهم ويأخذ الخراج ويدفع الخراج الذي قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا. لكن لو أرجعنا زاد أو نقص إلى حاصل الأرض، محصول الأرض، ما يحصل والذي عادة منه أيضا يؤخذ الخراج، هذا الذي الأرض التي عليها خراج معلوم، الخراج معلوم، ومعنى كون الخراج معلوم أي مقداره أيضا محدد ومعين ومعلوم، لا أن أصل الخراج معلوم، فإن كل أرض كان عليها خراج فيما سبق، مقداره أيضا معلوم. الزيادة والنقيصة ينشأ من أنه قد يكون محصول الأرض بنحو بحيث يفي هذا المحصول بدفع الخراج، ويكون فيه أيضا فائدة وربح فضل لصاحب الأرض الذي عمر الأرض، وقد ينعكس يكون محصول الأرض بنحو بحيث الخراج الذي يأخذه السلطان أو أي إنسان آخر من الأرض، ذاك الخراج حينئذ قد يكون مساويا مع ما أنتجه الأرض بعد الزراعة والعمران، أو يكون أكثر. فربما زاد وربما نقص أي تمام المحصول الذي يحصله هذا الإنسان من هذه الأرض التي عليها خراج معلوم ومحدد، قد يكون فيها زيادة، أي زيادة على الخراج أو نقيصة عن الخراج، حينئذ لو فسر بهذا المعنى أو احتمل هذا على الأقل يكون حينئذ أجنبيا عن محل البحث، حيث أنه حينئذ تكون الرواية دليلا على أنه يمكن أن يؤجر الشخص أرضه الذي عليه ضريبة محددة أو خراج محدد ومعلوم ب200 درهم مثلا أو بأي أجرة معلومة، مع دفع ذلك الخراج بنحو الشرط أو بنحو جزء الأجرة، ويكون حينئذ هذا الإجارة إجارة تامة، من باب أن كل من الأجرة والمنفعة كلاهما محدد. فهذا الأمر يبقى مقدار المحصول في الأرض، الجهل بناتج الأرض، والجهل بناتج الأرض ليس جهلا بالعوضين، العوضان لا جهل فيهما، العوضان معلومان، لأن العوض ليس ناتج الأرض، المعوض في باب الإجارة عبارة عن منفعة الأرض، يعني المدة التي في هذه المدة تكون الأرض لهذا الإنسان سواء زرعها أو لم يزرعها، كان الزرع كثيرا محصوله أو كان قليلا، جهل في المحصول لا جهل في مدة الإيجار ولا في الثمن الذي جعل، الأجرة التي جعلت في قبال الإيجار، فتكون الدلالة مطابقة مع القاعدة لا أنها على خلاف القاعدة. رواية أخرى، رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها 2 سنة ويردها إلى صاحبها عامرة وله ما أكل منها، قال: لا بأس. الصفحة 210، رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها 2 سنة ويردها إلى صاحبها عامرة وله ما أكل منها. إيجار الأرض 2 سنة في قبال أن يردها إلى صاحبها عامرة وله ما انتفع وأكل من هذا الزرع ومن هذا العمران الذي أوجده في أرضه، قال: لا بأس. وهذا الإيج هنا أيضا قد يقال أن هذه الرواية تدل على أنه لا يشترط المعلومية في الأجرة بل حتى في في خصوصيات المنفعة، لأن هنا الانتفاع بالأرض له ما أكل منها بأي مقدار يأكل، هذا غير محدد، غير مجهول مقداره. الأجرة ما هي؟ الأجرة أيضا أن يردها على صاحبها عامرة، والعامرة بأي مقدار تكون عامرة أيضا، هذه حيثية مجهولة غير معلومة. فكل من العوض والمعوض هنا يكون مجهولا من حيث الخصوصيات. نعم معلوم من حيث مدة السنتين، مثلا سنتان تكون الأرض بيد هذا الإنسان بثمن أن ترجع وتعود عامرة، حينما تكون عامرة يسلمها إلى صاحبها عامرة، هذا هو الثمن الذي أو الأجر التي يأخذها صاحب الأرض في قبال أن يأكل من أرض من الأرض خلال السنتين من خلال تعميرها وزراعتها ما يأكل. إلا أن هذا الاستدلال بهذه الرواية أيضا غير تام، إذ هنا سواء جعلنا هذا من باب الإيجار للمنافع العين أو الإيجار لمنفعة العمل، يمكن في تفسير هذه الرواية بنحوين. تارة يكون هذا يؤجره الأرض سنتين لمدة سنتين على أن يكون الأجرة أن يردها عليه عامرة، فعمران الأرض قبل خياطة الثوب، قد يجعل خياطة الثوب أجرة لكنس المسجد مثلا، يقول لو كنست بيتي أو كنس البيت، لو كنست بيتي أخيط لك ثوبك، فيكون خياطة الثوب في قبال كنس المسجد، أو في قبال أجرة الدار مثلا، يقول يستأجر منه الدار منفعة الدار لشهرين في قبال أن يخيط له الثوب، هنا أجره الأرض سنتين في قبال ماذا؟ في قبال أن تكون الأجرة مو خياطة الثوب، وإنما بقاء عمران الأرض، العمران في قبال أن يعمر هذه الأرض. هنا يكون الإيجار إيجارا للأعيان، سنتان تكون الأرض في خدمة هذا الإنسان بأجرة، هذه الأجرة عبارة عن أن تكون الأرض عامرة، أن يعمر الأرض له حينما يستلمها، يستلمها عامرة. ويمكن العكس بأن يكون إيجارا على التعمير، فيكون إيجارا للعمل، يستأجره على أن يعمر له أرضه، هذا عمل محترم له قيمة يحتاج إلى عوض لا محالة، بعوض هذا العوض إنما هو أن يدفع له أن يكون الأرض بيده مدة سنتين وله ما أكل منها، فيكون ما أكل من الأرض التي هي أرض مالك، والتي استأجر هذا الإنسان العامل أن يعمرها، يأكل سنتين من هذه الأرض مجانا، هذا أيضا النحو الثاني. ظاهر الرواية لعله الأول، فيعمرها سنة ويردها إلى صاحبها عامرة وله ما أكل منها، لكن على كل حال سواء أريد الأول أو أريد الثاني، يمكن أن يدعى أن كلا الأمرين هنا عرفا يكون مشخصا ومعلوما لا جهالة فيه. أما مدة السنتين للأرض وما يأكل في خلال السنتين، فهنا ما يأكل ليس أجرة، وإنما الأجرة نفس بقاء الأرض سنتين تحت يده، وهذه مدة مشخصة معلومة مقدرة. من قبل منفعة البيت سنتين، منفعة الأرض سنتين، وهذا تحديد ومحدد ومعلوم. عمران الأرض أيضا كذلك، فإن المراد أن يردها إلى صاحبها عامرة ليس المقصود من عمران الأرض إلا ما كان هو ما هو معنى اللفظ، وما كان هو المتعارف أيضا خارجا، من أن المراد بعمران الأرض كون الأرض صالحة للزراعة، قد كريت أنهارها، قلبت مثلا تربتها، تكون الأرض صالحة للزراعة في قبال الأرض البائرة الميتة التي لا تكون عامرة ولا تكون صالحة للزراعة. ليس المقصود من الأرض أن يردها عامرة أي مليئة بالأشجار والجنان ونحو ذلك بشكل لا يعلم مقدار العمران ومقدار الأشجار والزراعات الموجودة في الأرض. ليس المقصود هذا المعنى الذي يقال هذا شيء مبهم مجهول لا يعلم دائر بين الكثير والقليل، وإنما العمران في باب الأراضي أرض عامرة وأرض بائرة أو خربة المراد من العمران أو ميتة، المراد من العامرة ما يقابل الموات، يعني تكون التربة صالحة للزراعة من خلال إعدادها وتقليبها وترتيب أنهارها وسواقيها، وهذا هو وهذا له مالية كمهمة، لأن الذي كان مهما إنما هو هذه الخصوصية في باب الأراضي، وهي التي تستوجب الملكية أو الحق، من أحيا أرضا فهي له أو من عمر أرضا فهي له، يراد به هذا المعنى، لأنه لا بد أن يجعل منها جنينة مثلا وبستان لكي يكون عامرا، ليس المقصود بالعمران إلا هذا المعنى، وهذا شيء مشخص عرفا ومحدد عرفا أن الأرض بعد مشخصية الأرض مقدارها ومساحتها كيفية عمرانها ومعنى عمرانها يكون واضحا من قبل خياطة الثوب، كما أن خياطة الثوب يكون شيئا محددا كذلك عمران الأرض يكون أيضا محددا عرفا، فلا يكون هناك جهالة في البين. إذن هذه الرواية أيضا لا يمكن الاستدلال بها. رواية ثالثة، ما ورد في جواز أخذ الأرض من أهلها بما يأخذه السلطان قل أو كثر من الخراج، كرواية إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد الله عن قرية لأناس من أهل الذمة لا أدري أصلها لهم أو لا غير أنها في أيديهم وعليها خراج، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر، ففضل لي بعد ذلك فضل بعدما أخذه من هذا الإنسان على أن يكون خراج السلطان عليه، وذاك الذمي يستريح بعد من اعتداء السلطان، كأن السلاطين كانوا يأخذون من أهل الذمة أكثر، يأخذون من أرضهم ويأخذون الجزية من أرضهم خراج من أرضهم والجزية من رؤوسهم، فهذا من أجل أن يستريح من هذا العمل كله أعطاه إلى هذا الإنسان في قبال أن يكون عليه خراج السلطان أن يكفيهم السلطان، وهذا أخذه وعمره وزرعه وأعطى ما أخذ السلطان وفضل له فضل، ففضل لي بعد ذلك فضل بقي من الناتج والمحصول فضل، وفي رواية أخرى رواية أبي الربيع بنفس المضمون بقي بعد ذلك فضل كثير بعدما قبض السلطان ما قبض، هل يجوز الآن هذا الفضل يكون لي؟ قال لا بأس بذلك لكما كان من فاضل. وفي رواية أبي الربيع يعبر بأنه إذا كان قد شرط عليهم ذلك فله ذلك ولا بأس بذلك، لأن هذا الذي شرطه عليهم. وارد نفس المضمون في روايتين أخريتين، رواية أبي الربيع ورواية أخرى أيضا لأبي بردل لعلها، وهي أيضا معتبرة سندا باعتبار النقل صفوان عنه. على كل حال هذه روايات عديدة، على الأقل ثلاث روايات واردة بنفس هذا المضمون، يأخذ الأرض من أصحابها لا بأجرة معينة، أجرتها أو ما بإزاء أخذ الأرض أن يدفع ما يأخذه السلطان قل أو كثر، إذن قد يقال هذا نحو إيجار للأرض في قبال أجرة هي ما يأخذه السلطان الذي مردد بين القليل والكثير، فالأجرة غير معلومة. وقد حملها بعض الأعلام على أن هذا مجرد الإباحة، بابه باب الإذن والإباحة لا أكثر، إلا أن هذا خلاف الظاهر. في رواية أبي بردة وارد في ليلها لهم ذلك إذا شاءوا أخذوها، كأنه حمل أخذوها على أنه أصحابها أخذوا يعني استرجعوها، وهو خلاف الظاهر، ظاهر أخذوها أي المستأجر فرضه جمعا أن كانوا أكثر من واحد، لأن الرجل هذا فرض ليست قضية خارجية، قضية حقيقية، يعني يجوز أن يأخذ الإنسان، أن يقوم الإنسان بمثل هذه المعاملة. وظاهر الرواية أن هذا الفضل يكون له، خصوصا في رواية أبي الربيع يعبر أن هذا هو الشرط عليهم، معنى أنه شرط عليهم أنه لازم. فظاهر الروايات هذه الطائفة من الروايات أن هذه المعاملة أيضا معاملة لازمة، ويكون الفضل مهما كثر أو قل يكون له، والمعاملة تامة وصحيحة ولازمة. إذن قد يقال أن هذا إيجار بثمن مردد. والصحيح أن أيضا هذه الروايات لا تدل على خلاف القاعدة، لأن هذا الإيجار ليس مدفوعا للمالك، لكي يكون هذا الخراج ليس مدفوعا للمالك لكي يكون من باب الإيجار، مدفوع للسلطان. وحينئذ هذا يرجع بحسب الحقيقة إلى إحدى معاملتين، إما إلى الجعالة بأن يقول صاحب الأرض الذمي أنه إذا أكفيتني شر السلطان وعدوان السلطان وما يأخذه منا بعنوان جزية بعنوان خراج من هذه الأرض، حينئذ لك هذه الأرض، فيملكه منفعة الأرض كجعل على أن يكفيه شر السلطان ويكفيه عدوان السلطان وظلم السلطان. هذا حينئذ يستحقه، حينما يدفع عنه كيد السلطان وهو يتحمل التوافق مع السلطان على ما يقبض، يكون حينئذ هذا مالكا لمنفعة الأرض، فيكون هذا جعالة هنا، وتكون بعد فرض العمل تحقق العمل وهو دفع مع السلطان مال السلطان للسلطان، يكون مالكا لا محالة للمنفعة. إما أن يحمل على هذا أو يحمل على الهبة المعوضة المشروطة، يهبه حقه، حقه في الأرض لاستفادة من الأرض، لكن لا مجانا، مشروطا بأن يدفع ما يأخذه السلطان. وهذا لا بأس به، الهبة المشروطة بهذا النحو أن يكون ما والشرط هنا أن يدفع الخراج الذي على الأرض بحسب قدرته، هذا قد يكون أقدر من أهل الذمة في عمارة الأرض واستفادة والاستفادة من الأرض، بحيث يبقى له فضلا بعد دفع الخراج. فالخراج عليه، يهبه الأرض مشروطا بأن يكون ما على الأرض عليه بحسب الحقيقة، ويكون في باب الهبة المعوضة المشروطة. لا دلالة في هذه الروايات على أن هذا بابه باب الإيجار والاستئجار، فإن الإيجار والاستئجار إنما يكون بما يبذل للمالك لا بما يبذل للسلطان. فالرواية أجنبية عن محل الكلام، فلا يمكن أن يستدل بها على إمكان الجهالة في الأجرة لمالك الأرض ومالك المنفعة في عقد الإجارة. إذن فالصحيح في الدليل على شرطية هذا الشرط وهو معلومية الأجرة ومعلومية المنفعة المتملكة بالإجارة، وقاعدة العامة الأدلة العامة التي تقدمت سيرة العقلاء أو بعض روايات النهي عن بيع الغرر إذا فرض تماميتها سندان ودلالتان بعد إلغاء الخصوصية واستفادة التعليل مثلا من بعضها لكل معاملة ومعاوضة. ثم هنا أبحاث في تطبيقات الجهالة على الثمن على الأجرة والمنفعة، تطبيقات وقع البحث فيها عند الفقهاء، يتعرض لها السيد الماتن خلال الفروع التي يبينها. أولا يذكر شروط الأركان، كل ركن من الأركان الثلاثة ومنها الركن الثالث وهو العوضان، بعدما يذكر هذه الشروط العامة وهي الشروط العامة في العوضين، ثم ينتقل إلى المسألة مسألة، هناك يتعرض لهذه التفصيلات والتطبيقات، وأنه هل هي والخلاف الموجود فيها يترك التعرض لها إلى تلك الفروع. بهذا ينتهي الشرط الأول في العوضين. الشرط الثاني أن يكون مقدوري التسليم، فلا تصح، قال السيد الماتين الثاني أن يكون مقدوري التسليم، فلا تصح إجارة العبد الآبق، وفي كفاية ضم الضميمة هنا كما في البيع إشكاله، يأتي إن شاء الله.